وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات والخصومات التي تقع أو قد تقع بين المسلمين. في حديث اليوم يبين في بداية حديثه مسائل مهمة تتعلق بالقتل والوسائل المستعملة فيه، لأن القتل كما هو معلوم قد يكون خطأ وقد يكون عمدا وقد يكون شبه عمد أو فيه شبهة عمد، والآلة أو الوسيلة التي يقتل بها تتفاوت، يعني قد يقتل بشيء لا يقتل، كأن يضرب غيره بالعصا والعصا ليس من شأنها القتل في الأصل، أو أن يرميه بحجر في يده وهذا ليس من شأن القتل لكنه قد يقتل، لكن لو أطلق عليه النار أو قطع رقبته بسيف أو أغرقه في نهر أو خنقه وكتم أنفاسه حتى مات، هذا لا شك قتل عمد. فالمقصود التفريق بين الوسائل المختلفة حتى يسهل الحكم والبيان. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. والمقصود في هذا هو التنبيه كما ذكرنا قبل ذلك على وسيلة القتل. قتل العمياء كما يسميه هذا الحديث هو الذي يقتل في زحام فيجهل قاتله، يعني القاتل المجهول. والقاتل المجهول لصعوبة معرفة القاتل، وليس القاتل المجهول لأنه هرب أو اختفى، ولكن لأن هناك صعوبة في معرفة قاتل بعينه، ويضرب لها مثالا بالزحام عند الطواف أو رمي الجمرات. رجل سقط على الأرض في رمي الجمرات وبقوة الاندفاع تزاحم عليه الناس بقوة جبرية تدفعهم من الخلف في الزحام الشديد، فأخذوا يطؤونه بأقدامهم، فلا نستطيع أن نحدد من الذي قتله، مات، لكن من الذي قتله الله أعلم، لأن الأول وطأه بقدمه وهو حي وقد يكون وطأه وهو ميت، الثاني قد يكون وطأه حي أو هو ميت، الثالث الأخير، وهكذا إلى أن يرفع من الأرض. لكن تحديدا لا نستطيع أن نجزم ولا أن نحدد القاتل، فهذا الذي حدث في الزحام هو نوع من صور القتل الخطأ، لا الذي قتله كان يقصد أن يقتله بل العكس، لو استطاع أن ينقذه لأنقذه، ولا الذي قتله معلوم الحال أو معلوم العين أو محدد بحيث نستطيع أن نقول إن فلانا هو الذي قتله. كذلك القتل رميا بحجر أو صوت أو عصا، فهذا أشبه بالخطأ، لأن الذي يضرب غيره بعصا أو بحجر، الأصل في الحجر والعصا والصوت أنه لا يقتل لكن قد يقتل، إذن هو شبيه بالخطأ لأنه استعمل وسيلة لا تقتل غالبا، وشبيه بالعمد لأنه ضربه كأنه يتعمد قتله، يعني ضربه بعصا في رأسه كأنه يريد قتله، لكن في الحقيقة العصا لا تقتل، غالبا لا تقتل لكنها قد تقتل، إذن هو شبيه بالخطأ باعتبار انه استعمل وسيلة لا تقتل وهي العصا او الصوت او الحجر، وشبيب العمد باعتبار انه تعمد ان يضربه باحد هذه الوسائل. اذا المسألة جمعت بين الصورتين. فهذا المقصود من هذا البيان، مع ملاحظة التأكيد على هذه القاعدة الشرعية الجليلة التي تقول ان دم المعصوم لا يضيع هدرا. دم المعصوم يعني المسلم الذي عصم الله دمه الا بالحق، كان يقام عليه حد من الحدود كقصاص او رجم او غيره او ردة، لكن هذا الدم لا يضيع هدرا حتى ولو عجز قاتله عن دفع الدية، وعجز عصبة القاتل عن دفع الدية، كما قلنا قبل ذلك الدية تدفع من بيت مال المسلمين، الدم لا يضيع. مدام قتل مظلوما، قتل ظلما، فدمه لا يضيع بأي صورة من الصور. يقول وقتل العمد الذي فيه القود يعني القصاص في قوله ومن قتل عمدا فهو قود، هذا يعرفه الفقهاء بقولهم القتل العمد. كيف نعرفه؟ يقول يعرفه الفقهاء بقولهم ان يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فهذا العمد. اذا ورد فيه القصد يعني قصد القتل، وجود القصد ان يقصد آدميا معصوما. ثانيا ورد فيه عصمة من قتله يعني غير مستباح الدم، وكذلك ورد فيه القتل بما يغلب على الظن موته باستعمال وسيلة يغلب انها تقتل، يعني اطلق عليه نار او قطع رأسه بسيف او خنقه خنقا شديدا حتى مات، يعني استعمال وسائل يغلب على الظن انها تقتل. لكن قد يستعمل وسيلة يغلب على الظن انها لا تقتل فلا يكون قتلا عمدا. اذا القتل العمد يحتاج الى قصد ونية، ويكون في ادمي معصوم الدم غير مستباح الدم، وثالثا يكون بوسيلة يغلب على الظن انها تقتل. واراد الفقهاء ان يضربوا امثلة ويذكروا صورا للقتل العمد، فقالوا ان هناك صور يغلب عليها او يتضح فيها انها قتل عمد، منها الضرب بمثقل يعني بشيء ثقيل، شيء ضخم صخر او شيء ثقيل الوزن مثلا على الرأس او على الاماكن التي يغلب على الظن انه يموت اذا ضرب فيه. كذلك من صوره الضرب بما له نفوذ في البدن، يعني سكين في البطن هذا له نفوذ في البدن، او خنجر في البطن او في الظهر او في الرأس، يعني نفوذ في البدن يعني يصل الى الدم فينزف حتى يموت، هذا ايضا قتل عمد. القاؤه فيما يغرقه او في نار تحرقه، هذا واضح، لانه عندما يلقى الانسان فيما يغرق في بحر عميق مثلا وهو مربوط او لا يحسن العوم فهذا ايضا عمد للقتل، يتعمد قتله، او في نار تحرقه فهذا ايضا يتعمد قتله. الخنق قتل عمد. الحبس عن الطعام والشراب، يغلق عليه يحبس الى ان يموت من شدة الجوع والعطش. ان يسقيه السم، يضع له السم في شيء فيشربه المقتول فيقتل به، هذا ايضا عمد. ان يقتله بسحر، السحر قد يقع له في بعض صوره انه يؤثر تأثيرا شديدا يصل به الى القتل، سواء بالقتل المباشر او القتل غير المباشر، لكنه ايضا عمد، لان استعمال السحر ايضا يدخل في صور القتل العمد. ان يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله، والشهادة طبعا واضحة، ان يشهد عليه رجلان من العدول من الرجال وليس من النساء بان فلان قد قتل فلانا، فهذا ايضا من صور القتل العمد. هذا القدر هو الذي اراد ان ينبه عليه، ثم اضاف اليه من حال دونه فعليه لعنة الله. يقول ان القصاص او الدية اذا وجب او وجبت فحالت يد ظالمة عن تنفيذه فعلى تلك اليد الحائلة بين الفعل والقوت وبين اولياء القتيل لعنة الله، لانها منعت اصحاب الحق من حقهم. وقد قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ثم نبه على حكم جديد في مسألة القتل، وهي قتل المسلم بالمعاهد. المعاهد صورة خاصة ولها أحكام خاصة في الشرع، وكلمة المعاهد واضح أنها مأخوذة من وجود معاهدة. وذلك الفقهاء يقولون: المعاهد هو الكافر الذي أعطي العهد والأمان فحرم به قتله أو أسره أو رقه. لاحظ محاسن الشريعة. المعاهد كافر ليس مسلما. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم أنه معصوم الدم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: القاتل والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. فالشريعة تحصر صور قتل المسلم في واحدة من هذه الثلاث فقط، هذه العقوبات الشرعية المتعلقة بقتل المسلم لا يحل إلا بواحد من هذه الثلاثة فقط: السيب الزاني يرجم كما ورد ذلك في الشريعة، وقاتل النفس عمدا يقتل كما ورد في القصاص، والمرتد الذي ثبتت ردته يقتل بردته حدا. بصرف النظر عن تفاصيل الردة، الردة موضوع مستقل قد يدخل فيها اشياء كثيرة او يخرج منها صور على اختلاف بين الفقهاء، لكن المقصود ان دم المسلم معصوم وغير مستباح الا بارتكاب واحد من هذه الثلاثة فقط. دم الكافر ليس معصوما الا بوجود ما يعصمه كأهل الذمة واهل الكتاب والمعاهد والكافر غير المحارب. هذه صور للعصمة. اذا اختل وصف من هذه الاوصاف سقطت العصمة، لان الكافر لا يعاقبه القاضي المسلم ما دام يعيش في بلاد الكفر، لا يعاقبه على ارتكابه لمخالفة شرعية، لانه على خلاف بين الفقهاء غير مخاطب بفروع الشريعة، يعني غير مخاطب بالاحكام التي خطبنا بها المفصلة، انه مخاطب في الاصل بالدخول في الاسلام، فاذا دخل فيه خطب ببقية الاحكام. لكن المقصود هنا المعاهد، يقول: هو الكافر الذي اعطي العهد والامان. الكافر اذا اعطي عهدا وامانا وحصل على معاهدة امان، يدخل ويخرج بموجبها بلاد المسلمين يعيش فيها آمنا بهذه المعاهدة، وهو يحرم قتله ويحرم أسره ويحرم رقه، لا يقتل، لا يكون أسيرا، لا يسترق، يعني لا يصير عبدا طالما أنه قد وفى بهذا العهد الذي أخذه. والقرآن تكلم عن هذا في مواضع، منها قوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا عهد أوجب الله الوفاء به مع الكافرين. المقصود أن هذا المعاهد قد يقتل مسلما وقد يقتله مسلم، وهو ما زال يحمل هذا الوصف، وصف معاهد. إذن الكلام السابق كان متعلق بقتل المسلم بالمسلم، لكن هنا يتحدث عن المعاهد، ف فيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته. وهذا الحديث وان كان مختلفا فيه لكن المقصود ان الفقهاء لهم كلام في هذه المسألة. الحديث باستراد صحته او حسنه يقول يحتمل ثلاثة اوجه. الوجه الاول جواز قتل المسلم بالكافر المعاهد كما هو مذهب الامام ابي حنيفة لعموم النصوص التي جاءت في القصاص وتحقيق الامن والاستقرار في قتل المسلم بالذمي ابلغ منه في قتل المسلم لان العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا عند الغضب فكانت الحاجة داعية الى الزجر وامس وكان فرض القصاص ابلغ في تحقيق الحياة الامنة كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة وقد اخذت محاكم مصر بهذا القول فهي لا تفرق في العقوبة. إن القول الأول الذي يحتمل هذا النص أنه لا تفريق بين المسلم والذمي من أهل الذمة أو من أهل الكتاب في مسألة القتل، إذا ثبت القتل أخذ به بغير تفريق سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. هذا هو الاحتمال الأول في الحديث. الاحتمال او الاوجه الاخرى يقول مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة لا يرون قتل المسلم بالكافر مطلقا لان الكافر لا يكافئ المسلم ولكن الكافر يقتل اذا قتله لانه قتل الادنى بالاعلى ويطبق هذا على الذميين. اذا هذا في الوجه الاول. وعندما يقول العلماء لا يقتل المسلم بالكافر لا يعني ذلك اسقاط الحق وانما يقولون ننتقل منه الى الدية، يعني تبقى الدية ثابتة لورثة القتيل، يعني الدية يدفعها المسلم لكن يسقطون مرتبة القصاص وينتقلون الى المرتبة التي تليها وهي الدية، يعني الحق لا يسقط وانما صورة العقوبة هي التي تنتقل من القصاص الى الدية. العجيب والذي هو آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الشريعة أن بلاد الكفر الآن في العالم كله تقريبا تحارب عقوبة الإعدام التي جاءت بها الشريعة، فإذا استعملنا قول جمهور العلماء وقلنا بأن فيما بين المسلمين يبقى الإعدام كما قالت شريعتنا من قتل يقتل في القصاص، فإذا قتل المسلم غير المسلم نأخذ بقول الجمهور بأن هذا المسلم لا يقتل، فإذا أخذنا بقول جمهور علماء الأمة سنطابق كل قوانين الغرب التي تحارب عقوبة الإعدام فلا تبقى لهم حجة في التفريق، ومع ذلك يتحدثون عن التفرقة، يعني يحاربون عقوبة الإعدام في بلادهم وغير بلادهم فإذا طبقت في حقهم تكلموا عن التفرقة، والتفرقة بمفهومهم تعني تطبيق، يعني تعني عدم تطبيق عقوبة الإعدام، فإذا أزلنا هذه التفرقة ستطبق عقوبة الإعدام على قول أبي حنيفة، فيصبح إظهار لتناقض أقوال أهل الكفر ولتناقض القوانين التي يعملون بها، لأنه جريا على مذهبهم لا تحقق لا تطبق عقوبة الإعدام إذا قتل المسلم الكافر، ونأخذ بقول الجمهور وننتقل إلى الدية فنكون مطابقين في هذا لدعوتهم بإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، ومع ذلك لا يرضون بمثل هذا ويشيعون مسألة التفرقة كما هو معلوم. الوجه الثاني أن المراد بالقتل لأجل التعزير وليس القصاص، ولهذا جعل اختياره لنفسه صلى الله عليه وسلم ولم يكله الى اولياء الدم. طبعا هذا الوجه يحتاج الى تنبيه. يقول المراد بالقتل لاجل التعزير. التعزير سيأتي الكلام عليه او قد يأتي بعد ذلك عقوبة شرعية تخضع لاجتهاد القاضي. عقوبة شرعية تخضع لاجتهاد القاضي فيقررها بما يراه في ضوء اصول الشريعة والمصلحة العامة. القاضي لما يقرر عقوبة التعزير بعض الفقهاء يقول لا يجوز للقاضي ان يوقع عقوبة تعزير يعني تأديب وزجر تزيد عن الحدود الشرعية. يعني مثلا الحد الشرعي في الرجم لشارب الخمر 80 جلدة وللقاذف 80 جلدة وللزاني البكر 100 جلدة. اذا اقصى حد في الشرع بالجلد 100. فلو جاء امام القاضي متهم وثبتت عليه التهمة وقد ارتكب مجموعة اشياء ليس عليها عقوبة في الحدود، يعني شتم وسب وتآمر وأخطأ وفعل أشياء من هذا القبيل، يعني مثلا رجلا يعني من هؤلاء المتهمين أتي به وقد ثبت عليه أنه سب الدين، فأراد القاضي أن يعاقبه بالتعزير لأنه ليس هناك في الشريعة نص، وإن كان كلام الفقهاء على أن من سب الدين فقد كفر، لكنه نطق بالشهادتين وأراد القاضي أن يعاقبه عقوبة تعزيرية لأنه ليس هناك نص في الشريعة يقول عقوبة سب الدين كذا، لأن هذا الشيء لم يكن متصورا أصلا عند الصحابة ولا السلف الصالح. لكن لما فسدت الذمم وفسد التدين عند الناس وضعف الإيمان وفسد أصبح هذا الأمر موجودا، أراد القاضي أن يعاقب. بعض الفقهاء يقول له لك الحق أن تعاقب التعزير بأن تجلد هذا الذي سب الدين بشرط ألا تزيد على 100 جلدة، لأن التعزير لا يجوز عند هؤلاء أن يزيد على أعلى حد شرعي في جنس العقوبة. بعض الفقهاء يقول بل يجوز للقاضي أن يقرر في التعزير عقوبة أشد من الحدود، لأنه يرى أن هذه المخالفة تقتضي هذا. يأتي إلى القاضي مثلا رجل يتعامل بالربا فينهاه وينصحه فيصر ويكرر فيريد أن يعزره أن يعاقبه. الربا ليس فيه حد في الدنيا وإن كان عليه وعيد في الآخرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيقال له إذا جلدته فلا تزيد عن 100. لكن بعض الفقهاء يقول يجوز للقاضي أن يزيد، يجلد 120 150 170، يزيد العقوبة كما يرى. فهنا يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنده ان مسلما قتل معاهدا، يعني قتل رجلا كافرا له عهد وذمة واخذ عهد الامان بانه لا يقتل لا يؤسر لا يستعبد لا يسترق، وثبت عنده ان هذا الرجل اما باقرار واعتراف واما بشهود قد قتل معاهدا. فامر صلى الله عليه وسلم على حسب رواية هذا الحديث المختلف في صحته او في حسنه بقتل هذا المسلم الذي قتل المعاهد وفاء للذمة. فالفقهاء يقفون امام هذه الواقعة ويقولون ان هذه الواقعة تحتمل وجوه. لماذا تحتمل؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال بلسانه من قتل معاهدا فانه يقتل يكون هذا نصا في المسألة لا تجوز مخالفته، لكنه لم يقل وإنما فعل. ماذا فعل؟ أتي له برجل مسلم قتل معاهدا وثبت ذلك بالأدلة الشرعية فقتل المسلم الذي قتل هذا المعاهد الكافر، لكنه لم يقل للأمة من قتل معاهدا فانه يقتل. يعني لم يقرر حكم عام لكل الأمة، لكنه فعل هذا. الفعل أضعف من القول، القول أقوى، لأن القول يقرر عقوبة شرعية صالحة لكل زمان ومكان. ولذلك السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من السنة التي فعلها ولم يأمر بها. فمثلا عندما يأمر بسنة معينة، يأمر بسنة معينة كمثلا صلاة الوتر، فيصبح هذا أمر. يأمر بتحية المسجد فيصبح هذا أمر. لكن عندما يسافر يقصر الصلاة، هذا فعل، لكنه لا يأمر ولا يحدد مسافة ولا زمنا ولا أياما ولا شيء. يسافر فيقصر، يعود إلى بلده فيتم الصلاة. هذه سنة عملية لا تجد فيها أمرا ولا نهيا، لا يقول من سافر مسافة كذا يقصر، ولا من سافر مسافة كذا يتم، ولا من أقام أربعة أيام يتم، ولا من أقام أقل من أربعة أيام يقصر، ولا شيء ولا قول على الإطلاق. وإنما هي أفعال، سنة عملية. السنن العملية يكثر اختلاف الفقهاء حولها، السنن القولية أقوى فيقل اختلاف الفقهاء حول السنن القولية التي قالها بلسانه صلى الله عليه وسلم، لأنها أوضح وأصرح. لكن السنن العملية يكثر فيها الاحتمال. هنا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مسلما لأن هذا المسلم قد قتل معاهدا كافرا، رجل له معاهدة، عهد أمان، فلماذا قتله؟ بعضهم يقول قتله حدا، يعني قرر أن عقوبة من قتل معاهدا من المسلمين فإنه يقتل. وبهذا أخذ أبو حنيفة، قال هذا يدل على أن المسلم إذا قتل المعاهد فإنه يقتل، واستفاد هذا من النص. والنص يحتمل، يحتمل هذا، يمكن، ممكن. لكن بعض الفقهاء يقول بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتله تعزيرا، يعني ليس هذا هو الحد الشرعي الذي يطبق دائما، وإنما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قتل هذا المسلم الذي قتل المعاهد فإنه سيغلق هذا الباب مطلقا، ولا يوجد أي مسلم يفكر في قتل معاهد بعد ذلك. إذن زاد في العقوبة وقتله تعزيرا ليمنع تكرار هذا الفعل. لكن لا يعني هذا عند هؤلاء الفقهاء أن هذه عقوبة حدية أو شرعية بالحد بحيث تطبق دائما في الأمة. فالذين قالوا بأنه قتله تعزيرا قالوا هذا مناسب لظروف معينة حدث فيها هذه العقوبة بالتعزير. ولذلك بعض الفقهاء يأتي إلى حكم شرعي ويقول هذا كان منطبق في ظرف معين ولا ينطبق الآن، فالناس تتعجب تقول يعني هو في حكم شرعي ينطبق في وقت ولا ينطبق في وقت؟ لابد أن يكون هذا الحكم مستفاد من سنة عملية وليس فيه نص قولي. لكن لو جاء إلى النص القولي وقال هذا مطبق هل لا يصلح؟ خطأ، كلام غير صحيح. لكن يمكن أن يكون هذا الكلام محتمل في الوقائع ذات السنن العملية فقط. يعني يقال الرسول صلى الله عليه وسلم سافر فقصر الصلاة، فيأتي سائل ويقول السفر الذي سافره صلى الله عليه وسلم كان كم كيلو؟ فيقال هذا السفر كان من مكة إلى المدينة 420 كيلو. فيقول لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر 300 كيلو فقط او 200 فقط او 100 فقط هل كان يقصر الصلاة؟ فيقال هذا مسكوت عنه، لانه سافر مسافة من مكة الى المدينة 420 كيلو، منذ ان خرج من المدينة قصر الصلاة الى ان عاد من مكة الى المدينة ودخلها فاتم الصلاة. فهل لو سافر مسافة اقل كان يقصر ولا يتم؟ هذا مسكوت عنه. فيبدأ اجتهاد الفقهاء، يقولون ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سكت ولم يبين يبدأ اجتهاد الفقهاء يقولون ليس هناك حد لأي مسافة يقصر فيها الصلاة. وهذا الكلام محتمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين مسافة للأمة، ولم يبين مسافة للأمة عمدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا وأمر به ودل عليه. فالشيء الذي سكت عنه كما قال سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه عمدا. لماذا رحمة بكم؟ كيف؟ لأن لو حدد مسافة كان يوجد مشقة في الأمة. يعني مثلا واحد يسافر يقال المسافة التي وردت في السنة 80 كيلو، فإذا أراد أن يسافر من العاشر إلى طنطا أو إلى المنصورة يبدأ يقيس المسافة على عداد السيارة ويقول الله هي 80، لا هي 81، لا 80.5، فيبدأ هناك صعوبة في تحديد مسافة بعينها تحتاج إلى مشقة وإلى جهد وإلى سؤال وإلى استفسار. المسافة من كذا، ونحتاج إلى جدول مسافات مثل جدول مسافات السكك الحديدية القديم بحيث نتابع فيه مسافات القصر، مسألة شقة. لكن لما يقول الفقهاء سافر فقصر دون أن يحدد مسافة أو زمنا، يبدأ اجتهاد الفقهاء يقولون حوالي كل ما زاد عن 80 كيلو تقريبا تقصر فيه الصلاة. هذا كلام الأئمة الأربعة. من أين يأتون بهذا؟ يأتون به من خلال أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم يقيسون بعض المسافات أو يقدرونها أو يعرفونها فيقولون هذه المسافات كان يسافرها فيقصر الصلاة. وإن كان هذا الكلام يرد عليه فقهاء آخرون يقولون بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه رجع من بعد 80 كيلو، وإنما سافر 80 كيلو ثم أكمل السفر بعد ذلك. فكونه أكمل لا يعني أن المسافة النهائية 80. هؤلاء يقولون بل سافر هذه المسافة، ومن أين أتوا بها؟ أتوا بها من أدلة أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، أو مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فأتوا بالمسافة التي يسافرها الجمل في يوم، وقاسوا هذه المسافة وقرروا عليها أحكاما في المحرم وفي القصر. لأن أحيانا الحكم الشرعي يستفاد منه أشياء كثيرة جدا، وهو في ذاته حكم يراه بعض الناس محدودا. يعني بعض الناس يقول مثلا، كنا نسمع هذا قبل سنوات، يقول أنصار السنة لا تتكلم إلا في الحيض والنفاس. يعني إيه؟ يعني الكلام دائما في الوضوء والطهارة والحيض والنفاس والصلاة والعقيدة، يقصد التحقير من هذا المنهج، وإن كان هذا غير صحيح لكن يقصد أن يحقر، يقول المسألة بس حيض ونفاس. لكن يأتي الفقهاء ويقولون ما هي الأحكام التي تترتب على بلوغ البنت سن الحيض، فيجدون أن الحيض الذي يراه بعض الناس شيء بسيط، الحيض يعني حاضت لا تصلي فلما تطهر تصلي، تغتسل وتصلي، انتهى الحيض، يحتاج إلى دقيقة. لكن يقولون البلوغ وسن التكليف يثبت بالحيض، اذا معرفة علامات الحيض يحدد اليوم الاول الذي ستبدأ فيه الملائكة في كتابة الحسنات والسيئات على البنت. يعني يوم الحيض الاول هو اليوم الذي سيبدأ فيه تحديد سن التكليف الذي ستفتح فيه صحيفة الاعمال. وطبعا معروف ان الواحد اليوم اللي يفتح له فيه حساب في 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 اي مكان، في شركة ولا في بقالة ولا في اي شيء، لا ينساه، يوم مهم سيترتب عليه ديون ومسؤوليات وتسديد ودفعات واشياء كثيرة، اصبح عميل. فالحيض اول حكم يؤخذ منه انه اذا لم تثبت قبله علامة اخرى للبلوغ كان هو العلامة التي يبدأ بها سن التكليف عند البنت، سن الحساب والثواب والعقاب الشرعي، وسن العقوبة على الصلاة، وسن فرض الصوم. يعني في هذا اليوم إذا لم يثبت البلوغ بعلامة أخرى كبلوغ سن 15 أو نبات شعر العانة أو علامات أخرى كثيرة، لكن المقصود إذا ثبت البلوغ عند البنت بالحيض أولا يترتب عليه أنه قد يثبت البلوغ عند البنت بالحيض في اخر يوم من شعبان. معنى هذه البنت لابد من التأكد من ان هذه العلامة هي التي ثبت بها البلوغ، مع ان رمضان الذي كان مستحبا في حقها غدا اصبح فرضا واجبا. يعني معنى الحيض يؤثر، يثبت بالحيض تحريم الصلاة. اذن الصلاة التي هي اعظم ركن تتوقف بثبوت نزول الحيض في ايام الحيض. يثبت بالحيض عدة الطلاق، يثبت بالحيض وقوع الرجل في طلاق بدعي من الكبائر اذا طلق في حائض، اذا طلق امرأته وهي حائض. يثبت بالحيض تحريم الطواف حول الكعبة. يثبت بالحيض تحريم الصيام والقضاء اذا كان فريضة. يثبت بالحيض انتهاء عدة المرأة المطلقة 3 قروء. معناه انه تاريخ الحيض تاريخ مهم جدا بداية ونهاية في معرفة ان هذه المرأة اصبحت اجنبية عن زوجها وبنت منه بينونة صغرى، او استبرأت الرحم واصبحت. يثبت بالحيض استبراء الرحم عند الجمهور، دليل ان المرأة ليست حاملا بعد مرور 3 قروء. احكام كثيرة اخرى، مع انه شيء يراه بعض الناس محدودا. فالسنة العملية سنة احتمالية. هذا الرجل المسلم الذي قتل بالمعاهد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قتله، وقد قلنا قبل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات تجتمع في اقواله وافعاله لا بد من التفريق بينها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول او يفعل بصفته رسولا مبلغا عن ربه، ويقول او يفعل بصفته قاضيا يفصل بين الخصوم، ويقول او يفعل بصفته مفتيا يفتي الناس، ويقول او يفعل بصفته حاكما وولي امر، ويقول او يفعل بصفته داعيا الى الله. اذا معناه ان الاقوال والافعال الواردة في السنة ليست كلها من نوع واحد، وليست كلها كما قلنا قبل ذلك تصلح للقدوة. مع ان المعلوم والمشهور والمفهوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة لكل مسلم ومسلمة في اقواله وافعاله، لكن هل يستطيع اي واحد من المسلمين رجل او امرأة ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في اقامته للحدود؟ لا، هذه القدوة للقضاة والحكام وأولو الأمر فقط. هل يستطيع أحد أن يقتدي به في أن يأمر غيره في أن ينادي على الناس للخروج للجهاد في سبيل الله؟ لا، هذه صفة الحاكم، والأولى صفة القاضي. إذن مواضع القدوة، مواضع القدوة لابد أن نفرق فيها بين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله كحاكم للأمة فيقتدي به الحكام، أو قاضي فيقتدي به القضاة، أو مفتي فيقتدي به كل المسلمين أنه يفتيهم، أو داعي إلى الله فيقتدي به كل المسلمين في هذه الدعوة لكنها ليست ملزمة، أو في أفعال فعلها بالجبلة والفطرة البشرية. لأن هناك أشياء اختيارية فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فالاقتداء فيها ايضا اختياري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا دخل بيته او كان يدخل بيته مثلا بعد صلاة العصر ويجلس فيه الى قبل غروب الشمس، فيأتي واحد يقول الرسول دخل بيته بعد صلاة العصر وجلس فيه الى قبل غروب الشمس، اذا السنة ان ندخل البيوت بعد العصر ونجلس قبل غروب الشمس؟ لا، لأن هذا يسمى الفعل الجبلي، يعني الفعل الغريزي أو الطبيعي الذي فيه اختيار. يعني كانت المصلحة تقتضي أن يدخل في هذا الوقت أو يخرج في هذا الوقت، فلا يعني ذلك أن القدوة معناه أنك أنت تكتب جدول مواعيد وتقول صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته السعي، لكن عندما ينهى عن السمر بعد العشاء وينام بعد صلاة العشاء تتحول الى سنة لمن استطاعها، تصبح هذه السنة لمن يستطيع. لكن هناك فرق كما قلنا بين هذه الافعال، فهنا صورة القتل اختلف فيها الفقهاء لاجل هذا. بعضهم يقول هو قتل حد وعقوبة، وعلى هذا يترتب ان يقتل المسلم اذا قتل معاهدا قتلا عمدا. بعضهم يقول هو قتل تعزير، على هذا يخضع هذا لنظر القاضي. في بعض الحالات يرى القاضي ان المصلحة ان يقتل المسلم بالمعاهد، وفي حالات اخرى يرى القاضي ان المصلحة الا يقتل المسلم بالمعاهد. لماذا؟ لان يمكن ان يكون هذا المعاهد قد قتل في صورة من الصور لانه اساء للاسلام او سب الاسلام او تجاوز الحد فاغضب المسلم، وفي صورة اخرى قد يكون قتل لخلاف بينهما في حسابات مالية. يعني الامر يختلف انه قتل لماذا، مع ان القتل في الحالتين عمدا، لكن هناك صورة قتل فيها لانه اختلاف بين حسابات مادية بينه وبين المسلم، وصورة اخرى اختلاف لانه هذا سب الاسلام او قال قولا فاحشا فيه او الى اخره. فنظر القاضي في التعزير ينظر فيه الى الدافع والى المصلحة العامة والى الاصول الشرعية ويقرر ما يراه في التعزير، لكن في الحدود لا يستطيع ان يقدم او يؤخر. اذا ثبت الحد بالادلة الشرعية اليقينية عليه ان يقيم الحد، ولا يجوز له ان يعطل الحدود الشرعية. اذا القاضي في التعزير له مساحة اختيار، ينظر في الاصول الشرعية، في المصلحة العامة، في الدافع، في الاسباب، في القرائن، يجمع كل هذا ويقرر العقوبة المناسبة في التعزير الذي هو عقوبة غير منصوصة في الشرع، لكن في الحدود يقيمها على الوجه الذي امر الله به. ينتقل بعد ذلك الى مسألة في غاية الاهمية، وهي مسألة القتل الجماعي. والحقيقة مسألة القتل الجماعي مسألة طويلة، لكن نتكلم عن مقدماتها. المقصود بالقتل الجماعي يعني ايه؟ مجموعة خططت لقتل انسان وخرجت عليه، وكل واحد شارك بجزء مختلف عن الاخر. بعضهم خطط وتجسس ورتب الوقت المناسب والمكان المناسب، ومجموعة منهم خرجت فقتلته قتلا جماعيا، بعضهم اوثقه بحبال، بعضهم طعنه، اكثر من واحد طعنوه، اكثر من واحد ضرب، قتل جماعي. مجموعة اجتمعت على شخص فقتلته قتلا جماعيا، ليس شخصا بعينه قتله، وانما هذه المجموعة شاركت في قتله. طبعا هذا موجود في الواقع، والقاضي يحتاج الى معرفة مثل هذا الحكم، وقد يعرض مثل هذا الحكم حتى في القضاء العرفي. احيانا تحدث مشكلة وفيها قضاء عرفي، قضاء عرفيين، ويرى امام المشكلة ان فلان قتل فلان، ويبحث عن الادلة او الاعتراف او غيره، واحيانا يجد ان المجموعة كانت مشاجرة واجتمعت مجموعة فقتلت شخصا، قتل جماعي، سواء كانت مؤامرة او مشاجرة او تخطيط او اي صورة. المهم المحصلة ان القتل الجماعي قد حصل باشتراك مجموعة معينة معلومة في قتل شخص بعينه. هذا القتل الجماعي يقول فيه حديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، غيلة يعني على غفلة، على غفلة يعني اخذ غدرا، مجموعة اخذت غلام مثلا في سيارة وقتلته في مكان على غفلة، او خرجت عليه في مكان وهو غافل من الظاهر من الخلف، ايا كانت صورة الغيلة. فقال عمر رضي الله عنه، يعني هذا حدث في خلافة عمر، لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به. يعني عمر الخطاب يريد ان يقرر قاعدة شرعية مهمة الامة، يقول لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به، يعني على استعداد ان يقتل جميع سكان صنعاء لو اشتركوا جميعا في قتل غلام. كأنه يقرر أصل شرعي مهم في الردع والزجر والحزم والمنع. طبعا لو هذا الكلام موجود الآن لا أهل صنعاء ولا غير صنعاء ولا حد حيقتل حد، لأن المسألة لو علمت ويقول هذا وهو سيسأل أمام الله حاكم الأمة، ومع ذلك يقرر أنه يمكن أن يقتل أهل بلد كاملا لو تآمروا جميعا على قتل غلام. فيقرر هذا الأصل الشرعي وبينه في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح، يعني رواه البخاري في صحيح، فالحديث في أعلى درجات الصحة، لكن المطلوب معرفة كلام الفقهاء حول هذا الحديث. يقول روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا الحديث أو الأثر أخرجه البخاري في صحيح. ينبه في الأصول العامة لهذا الحديث على أن هذه الصورة من القتل نظر إليها الفقهاء نظرا دقيقا، بمعنى أن هذه جماعة قد اشتركت في قتل واحد. لو تذكرنا بداية الحديث في المحاضرة كان في صور القتل الخطأ أو الشبيه به القتل في الزحام. القتل في الزحام القاتل فيه مجهول، مع أن أوضح صورة فيه اشتراك جماعة مجهولين في قتل إنسان خطأ. وهنا في هذا الحديث اشتراك جماعة معلومين في قتل إنسان عمدا. إذن صورة القتل في الزحام التي مثلنا لها بالطواف ورمي الجمرات في الحج أنها اشتراك جماعة مجهولين في قتل إنسان خطأ لا نعلم من الذي قتله، الكل يطأ عليه بقدمه. هنا اشتراك جماعة معلومين في قتل إنسان عمدا. في الصورة الأولى التي ذكرناها في أول محاضرة كانت المسألة واضحة وسهلة والحكم فيها واضح، أنه ما دام القاتل مجهول وكل هؤلاء لم يقصد أحدا منهم القتل بل حاول أن ينقذ لكن لا يستطيع، الضغط من الخلف عليه مثلا في رمي الجمرات أجبره على أن يطأ بقدمه فوق هذا الذي سقط في الأرض إجباري فقتل، لا يعلم من الذي قتله والقتل خطأ، فهذا الدم الذي قتل خطأ لا يضيع هدرا، الدية على بيت المال إذا لم يكن هناك شخص معلوم، القتل مجهول. هنا اشتراك جماعة في قتل إنسان عمدا، المسألة اختلف. قتل إنسان عمدا باشتراك جماعة، قال في عمر: لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به، وهذا في قتل الغيلة أو الغفلة أو على حين غرة أو غفلة كما ذكر الفقهاء. موضع اختلاف الفقهاء الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله بحوالي 10 أيام أو يزيد عند استئناف الدرس، موضع كلام الفقهاء يدور على أصول عامة. يقولون إذا حدث هذا القتل الجماعي لشخص معين عمدا، أولا من الذي قتله في هؤلاء الجماعة؟ الله أعلم. الوسيلة المتخذة في القتل، بمعنى أن يمكن أن تكون صورة القتل أن كل واحد رماه بحجر صغير، كل حجر صغير منفردا لا يقتل، لكن لما اجتمعت كمية حجارة قتل. إذا هؤلاء كل واحد ساهم بنسبة في قتله، هذه صورة من الصور. لكن يمكن أن يكون كل واحد ضربه بآلة تقتل منفردة 5 بـ5 سكاكين، كل سكين يمكن ان يقتل منفردا، اذا كل واحد قتل عمدا. اذا هذا الاشتراك الجماعي في قتل رجل الفقهاء نظروا اليه من زوايا مختلفة. نظروا اليه من زاوية انه لو كل واحد ضربه بحجر صغير، الحجر الاول بدأ ينزف الدم، الحجر الثاني نزف من مكان اخر، الثالث من مكان ثالث، الرابع جاء على الحجر مكان الحجر الاول فزاد النزف، الخامس جاء على الحجر الثاني فزاد النزف، وهكذا. لكن كل حجر منفردا لا يقتل. اذا يمكن ان يتصور ان صورة، شوف دقة الفقهاء في البحث، يمكن ان يتصور ان صورة القتل الجماعي حدثت بمجموع وسائل القتل الخطأ كحجر صغير او عصا صغيرة من كل واحد او نحو ذلك، او ان يتصور ان القتل الجماعي حدث بوسائل كل واحد استخدم آلة تصلح منفردة للقتل كخمس سكاكين مع خمسة اشخاص. اذا نظر الفقهاء الدقيق الى هذه المسألة ترتب عليه اختلاف اقوالهم فيها، بمعنى ان من الذي له حق المطالبة بالدم، يعني بالعقوبة بالحد؟ هل اولياء القتيل يعني ورثة القتيل هم الذين يطالبون كالمعتاد في القتل، ولا الحاكم او من ينوب عنه هو الذي يطالب باعتبار ان هذا صورة من صور الحرابة وهي قطع الطريق وترويع الناس وقتلهم لسلب ما معهم؟ اذا الصورة، صورة الفقهاء اختلف. من قال ان هذا من حق اولياء القتيل، قال اذا اولياء القتيل لهم اختيار واحد من ثلاث كما قبل ذلك: المطالبة بالقصاص، او التنازل عن القصاص والمطالبة بالدية فقط، او التنازل عن الدية ايضا والعفو الكامل او العفو الجزئي. العفو الكامل يعني تركوا الموضوع لله، او العفو الجزئي قالوا نتنازل عن جزء من الدية ونأخذ جزء في التراضي. اذا الفقهاء الذين قالوا ان اولياء القتيل اولياء الدم هم الذين يطالبون خيروهم بين هذه الصور، والذين قالوا ان الحاكم او من ينوب عنه هو الذي يحقق هذه العقوبة وأولياء القتيل لا شأن لهم بها لأن المسألة أكبر من أولياء القتيل، يعني إيه؟ الذي يسمى نظيره في القانون الحق العام. الحق العام يعني واحد كاتب على واحد شيك بحق أو بباطل، المهم فذهب يقاضي، وصلت إلى المحاكم، فالقاضي في بعض الحالات يرى أن هناك محضر صلح واستيفاء للحق، وما ذلك يحكم بحكم اخر اضافي عقوبة. فمن اين هذه العقوبة؟ يقول هذه الحق العام، يعني اخلال النظام العام في الدولة زيادة، مع ان الحقوق مستوفاة منتهية، وما ذلك يحكم بحكم اضافي. وبعضهم يرى ان المصلحة تقتضي ما دامت الناس تصالحت وتراضت فلا نقيم الضغائن بينهم ونحكم بالبراءة. هذه نظرة القاضي تختلف من شخص لاخر حسب ما يراه او يقرره او يفهمه، لأنه قد يكون قاصر في فهمه عن قاضي آخر. المقصود أن هنا لما تنتقل المسألة إلى الحاكم أو من ينوب عنه تختلف، يعني يقرر القاضي العقوبة على هؤلاء بما يراه محققا للأمن العام والمصلحة العامة والاستقرار في المجتمع بصرف النظر عن رأي أهل القتيل. أهل القتيل ناس طيبين ناس صالحين، وقالوا قد عفونا وتركناها لله. لكن على قول من يقول بأن هذا حق الحاكم وليس حقهم، يقول لا، العفو لا يصلح في هذا المقام. عمر بن الخطاب قال هذا القول: اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. هل قرر بهذا عقوبة من النوع الثاني باعتبار أن هذا حق الحاكم فهو يقرر حق الحاكم بما يراه للأمة كحاكم في هذا الوقت، ولا بيقرر العقوبة من النوع الاول يقول لا قتلتهم به لو ان اهل القتيل تمسكوا بالقصاص؟ اذا كلام عمر رضي الله عنه يحتمل الوجهين. يقول لو اشترك اهل صنعاء يعني اهل بلد في قتل شخص واحد ولو كان غلاما لقتلتهم به، هل يقصد في هذا القول لقتلتهم به لو طالب اهل القتيل بالقصاص وثبت القتل، اقتل اهل بلد قصاصا وتحقيقا لحق اهل القتيل في مطالبتهم الورثة، ولا يقصد لقتلتهم به بصفتي الحاكم الذي يقيم حد الحرارة ويحفظ الامن والاستقرار في المجتمع؟ هذا هو موضع اختلاف الفقهاء واختلاف فهمهم للنص، وهذا مهم جدا ان تفهم من ورائه لماذا يختلف الفقهاء، لان بعض الناس ممكن يفهم من اختلاف الفقهاء هذه المسألة، طب اختلفوا ليه؟ هيتعبوا الناس واختلفوا؟ لا، اختلف الفقهاء لان امامهم نصوص لابد ان يختلف عليها الفقيه، لكن الجاهل لا يختلف عليها. الجاهل مسألة تستوي عنده، لو قتلتهم اذا عمر يقتل وكل واحد بعد عمر يقتل ويسكت، لكن اختلاف الفقهاء مبني على اختلاف دقيق في فهمهم لنصوص الشريعة، لانهم يرون ان هذا النص حمال، يعني يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه. كلام عمر هنا الان واضح، لو اجتمع اهل صنعاء على قتل، يعني على قتل هذا الغلام لقتلتهم به، مستعد ان يقتل اهل بلد مقابل قتل غلام اذا اجتمعوا جميعا وتآمروا او اشتركوا في قتله. اذا هذا الكلام عمر قاله كعقوبة حاكم يحفظ الامن والاستقرار في المجتمع دون ان يسأل ورثة القتيل بماذا تطلبون وماذا ستفعلون، ولا يقصد لو طلب اهل القتيل مني اقامة القصاص لاقامته ولو على بلد؟ هذا محتمل وهذا محتمل، وهذا موضع اختلاف الفقهاء، والموضوع طويل جدا لان فيه تفاصيل دقيقة في رؤية الفقهاء لهذه المسألة، سوف نتابعها ان شاء الله في الدرس القادم بعد عيد الاضحى المبارك. الاسئلة، سؤال يقول: منذ فترة غير بعيدة قامت مجلة عقيدتي باشعال حرب الحوار بين انصار السنة والصوفية حول قضية الاولياء وفساد التصوف، ولا ندري هدف المجلة من اعلان هذا الحوار، هل هو كسب مادي ام اظهار الحق وابطال الباطل ام اثارة الفتنة وتقليب الدولة على انصار السنة، وفجأة توقف الحوار؟ الحقيقة السؤال مهم وان كان متأخرا جدا عن وقته المناسب، لكن ارجو يعني عدم وجود هذه الحساسية الزائدة. اولا، نحن يستوي عندنا ان يكون هدف الجريدة التي نشرت هذا الحوار الكسب المادي، او ان يكون اثارة الفتنة، او ان يكون اظهار الحق. لماذا؟ لان هذه النية لا تأثير لها في دعوتنا، وانما لها تأثير في فعل فاعلها. ان كان القصد كسب دنياوي واثارة الفتنة، فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وثبت تطبيقه في الواقع العملي، ان الله يؤيد هذا الدين بان يجعل اهل الصين واليابان الملحدين يصنعون لنا سجاجيد للصلاة عليها بصلة، ويقيمون ماكينات الطباعة لطبع المصحف الشريف حفظا للقرآن كما وعد الله. فمسألة سهلة، ان يؤيد الدين برجل الفاجر مسألة سهلة. ان كان الهدف اظهار الحق فهو هدف شرعي، لكن نحن لا نبحث عن هذا الهدف ولا الدافع، لانه لا يؤثر في دعوتنا. المهم ان هناك فرصة لاقامة الحجة واجراء حوار من هذا القبيل له اصل في الشرع، هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد امر بالمجادلة في دعوته بالتي احسن، قال: وجادلهم بالتي احسن، ادعوا لسبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، فامر بالجدال بالتي احسن، وابيح له ذلك وللدعاء من امته. واقامة الحوار منهج قرآني اصيل، ابراهيم عليه السلام اقام الحوار في مواضع مختلفة بينه وبين قومه، وقال الله عز وجل عن ذلك كله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإقامة الحوار مع المبتدع، مع الفاسق، مع الكافر بضوابطه الشرعية أصل من أصول الشريعة في الدعوة إلى الله، فمسألة واضحة. لكن الحساسية الزائدة أن يقال تقليب الدولة على أنصار السنة، يعني إيه تقليب الدولة على أنصار السنة؟ الدولة لا مصلحة لها ولا شأن لها في انها تتبنى الصوفية في قليل او كثير، الا اشياء قليلة ويسيرة لا تؤثر. لكن الدولة لا تتبنى المنهج الصوفي كما منهج الدولة. لا يكتب في دستور الدولة وعقيدتنا هي التصوف، دولة اسلامية لا يكتب في دستورها هذا الكلام. لكن ظهر في التاريخ في بعض الدول الاسلامية دولة تتبنى عقيدة، كتبني بعض الحكام كالمأمون تبني عقيدة المعتزلة ومحاربة اهل السنة رسميا، وكما يحدث في بعض الدول الان كأن تتبنى مثلا دولة مثل عمان مذهب الإباضية الذي هو فرع من مذهب الخوارج، مذهب رسمي للدولة، وتتبنى إيران مذهب الشيعة، فهذا تبني رسمي. لكن مصر رسميا تتبنى في دستورها مذهب أهل السنة، وإن كانوا يتبنونه على مذهب الأشعرة كما أسسه وقرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فأقصد أن الدولة ليست طرفا في هذا الموضوع، بل العكس، من أعظم ثمرات هذا الحوار أن وزير الأوقاف قد قرر عدم بقاء شيوخ الصناديق النذور الكبرى في مناصبهم أكثر من سنتين. وعندما جاء ينفذ هذا القرار أقيمت عليه دعاوى قضائية من خليفة البدو وخليفة الدسوقي وخليفة الجنة، وكل الصناديق الكبرى أقامت عليه دعاوى قضائية وما زالت في المحاكم إلى الآن بسبب هذا الحوار. لأن الحوار كشف، نحن قلنا إن خليفة البدوي بيتقاضى سنويا بدو، فالرجل اعترف مشكورا ب50,000، فكان متصور يعني يعترف رسميا، ثم تحدى وزارة الأوقاف رسميا في الحوار بحماقة وقال لو وضعنا صندوق باسم وزارة الأوقاف وصندوق باسمي الشخصي سنرى أين تضع الناس النذور. يقصد صندوق الأوقاف سيصير الرصيد فيه صفر وصندوقه سيمتلئ. إذن مسألة الإثارة إن كانت قد حصلت فقد حصلت بين الصوفية والدولة، ليست بيننا وبين الدولة، لأنه لا مصلحة لنا في هذا. أما لماذا بدأ؟ فقد بدأ بحوار مع جلالة عقيدتي، طرح فيه حوالي 20 سؤال للصوفية، إن أجابت عليه كلنا ندخل في الصوفية، وإن عجزت عن الإجابة عليه فنتبرأ منها ويعلنون أنهم على خطأ وبدعة. فعجزوا بفضل الله عن الإجابة على 20 سؤال، وكانت أسئلة سهلة وبسيطة لكنها من نوع السهل الممتنع، كأن يقال أين موالد الصحابة، مش الموالد بدعة، لكن يقال أين موالد الصحابة، لماذا نحتفل بموالد المجهولين ونترك موالد المعلومين كالصحابة رضي الله عنهم وكلهم أولياء وعددهم يزيد عن 100,000 صحابي. فإذا كانت الموالد حقا فنحن نحتاج إلى 100,000 مولد سنويا، وهذا يعني بالقسم على 366 أننا سنقيم مولد كل 10 دقائق. فالمقصود أنه كان مقصود الحوار هو إثارة قضايا الناس تعقلها. لكن لماذا توقف؟ نحن الذين أوقفنا الحوار لماذا؟ لأنه كان الحوار سيتبلور عن تشكيل لجنة تحكيم من علماء الأزهر كالقضاء العرفيين، كل طرف يختار 5 من كبار علماء الأزهر بما يراه، ويكون مفتي الجمهورية هو المرجح على أن يتم تغطية هذا الحوار المغلق صحفيا، وتكتب وثائق، ونخرج على الناس بما اختلفنا فيه وما اتفقنا عليه، بما ترجحه هذه اللجنة من علماء الأزهر. الحاصل ان واحد من هؤلاء من مشايخ الطرق خاف من وجود هذا الموضوع، فسرع وذهب الى شيخ الأزهر بمبادرة شخصية وطلب منه ان يكون هو المسؤول عن هذا الحوار. فنحن رأينا ان هذه مبادرة من طرف واحد لا تصلح، يعني اختيار رعاية الحوار او المرجح فيه لا يصلح ان يكون من طرف واحد بصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف في وجهات النظر. لكن المقصود ان هذا الاجراء هو الذي دعانا الى التوقف عن هذا الحوار، خصوصا انه قد استوفى شكله النهائي باثبات العجز الواضح لمن يراجع هذه المقالات عن الاجابة عن الاسئلة والالتفاف حولها والتهرب من الاجابة عليها مباشرة، لانه في الحقيقة لا توجد اجابة محددة، وإنما هو التقليد الأعمى والجهل والابتداع الذي يمنع من ظهور الحق في بعض الأحيان. هل يجوز شراء لحم من عند الجزار وتفريقه على الفقراء بدلا من الأضحية؟ نعم يجوز شراء لحم، لكنه ليس بدلا من الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة، التقرب فيها إلى الله بالذبح وإنهار الدم، لكن شراء اللحم وتوزيعه صدقة. فالسنة لمن قدر عليها الأضحية، ولمن عجز عنها الصدقة، ولمن عجز عنهما لا أضحية ولا صدقة، ولمن زاد عجزه يأخذ من أضحية الغير وصدقة الغير وهدية الغير. ما حكم الإسلام في من يسب الصحابة كأبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان؟ سب الصحابة فسق، فسق وفجور، فإن فعله كان فاسقا، وإن استحله كان كافرا على بعض أقوال أهل العلم. على القدر عليها، المسلم المكلف القدر عليها، هي سنة مؤكدة، لكن الوجوب اللغوي غير الوجوب الشرعي. يعني في القرآن الكريم: فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني نضجت، هذا وجوب لغوي وليس وجوبا شرعيا، لكن هي سنة مؤكدة. ما رأي الدين في أضحية قرنها مكسور والآخر سليم؟ يعني الأضحية يتعلق بها أحكام، أهمها السن وأن تكون خالية من العيوب. السن في الضأن يعني في الخروف 6 أشهر على الأقل، وفي الماعز 1 سنة على الأقل، وفي البقر 2 سنين على الأقل، وكذلك الجاموس، وفي الإبل يعني الجمال 5 سنوات على الأقل. الخلو من العيوب، نهت السنة عن العجفاء يعني الضعيفة الهزيلة، وعن العرجاء يعني مكسورة الرجل، وعن القرناء يعني مكسورة القرن، وعن العمياء يعني أو العوراء إذا كانت بدون رؤية مطلقا عمياء، أو عوراء بعين واحدة. هذه العيوب الظاهرة نهت عنها السنة وكرهتها، لأن الأصل أن يقدم المسلم لله ويتقرب إلى الله بشيء يحبه، كما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تقرب الله بما يحبه، كما قال تعالى: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلة الرحم هل يدخل فيها زيارة أقارب الأم كابن عمتها وابنة عمتها وابنة خالتها؟ نعم، الرحم قرابات بواسطة امرأة، هذا هو الأصل. سميت صلة الرحم لأن الوصول إلى هذا القريب أو هذه القريبة لا يكون إلا مرورا بامرأة ذات رحم. فالقرابة التي تمر فيها بامرأة هي رحم، والقرابة التي ليس فيها إلا رجال هي عصب. فهذا هو الأصل على خلاف بين الفقهاء، لكن مع وجود الضوابط الشرعية كالنهي عن الخلوة والنهي عن تبرج المرأة وتعطر المرأة والخضوع بالقول إلى آخره، تحدث مشاكل بين أفراد الأسرة الواحدة والإخوة، هل عدم زيارته تدخل في باب العقوق؟ الزيارة ليس لها تعلق بالعقوق، الزيارة لها تعلق بالقطع الذي نهت عنه الشريعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطع رحمه وصلها. ويقصد بهذا أن الذي يصل الرحم أو يصل القرابات ليس هو الذي يرد الزيارة، لأن رد الزيارات يعني شيء مقابل شيء، عوض. الأقارب زاروك وأنت زرتهم، فهذا رد زيارة. يقول: ليس الواصل بالمكافئ، الذي يكافئ على الزيارة بزيارة، ولكن الواصل الحقيقي من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني أصبح هو يزور ولا يزار، يعني هم يقطعون وهو يصل، هذا الواصل الحقيقي في الشرع. ومنه أخذ بعض الفقهاء معنى لطيفا في حقوق الجار، فقال: ليس حسن الجوار، ليس حسن الجوار كف الأذى، يعني أن تكف أذاك عن جارك، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى من الجار. يعني هذا أبلغ، يعني كف الأذى عن الجار يقصد أن هذه مسألة سهلة، يمكن الإنسان أن يكف أذى، لكن أن يصلك الأذى وأنت تتحمله، يقول هذا هو أبلغ في حسن الجوار، أو هذا هو تعريفه عند هذا الفقيه. هل صوم 10 أيام من ذي الحجة كاملة من السنة؟ الحقيقة هي 9 وليست 10، لأن يوم العيد يحرم صومه يوم العاشر. هي من السنة العامة، لكن يوم عرفة من السنة الخاصة. السنة العامة التي وردت بفضل الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح أبو فيها إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. العمل الصالح مفتوح يشمل الصدقة وذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة والصوم والصلة وسائر أعمال البر. فالسنة جاءت في الأيام العشرة أو الأيام التسعة، جاءت مفتوحة في الأيام العشر إلا في تحريم صيام يوم العيد، لكن في باقي الأعمال جاءت مفتوحة إلا في يوم عرفة، فقد خصته بالصوم وجعلت له منزلة خاصة لغير الحاج في أن يصوم يوم عرفة، فصيامه سنة مؤكدة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لكنها سنة تخييرية إلا في يوم عرفة فهو سنة مؤكدة ولو صامه منفرد. أحد يقول لو صمنا منفردا يوم الجمعة، لو صامه منفردا فلا يدخل فيه الكراهة، لأنه قد ورد فيه نص صحيح صريح. ما حكم الشرع في الرجل الذي يضحي وقد أخذ من شعره وأظافره وجمع زوجته؟ الحقيقة هو أضاف وجمع زوجته، هذه ليست واردة في صحيح مسلم، لكن ورد في صحيح مسلم كراهة الأخذ من الأظافر أو من الشعر لمن أراد أن يضحي إذا دخلت أيام العشر، وهذه كراهة فقط، من فعلها قد خالف السنة، ومن تركها فقد وافق السنة ونال الأجر. رجل سافر الخارج أرسل مبلغا من المال إلى والده كي يشتري له منزلا ويكتب اسم الابن، الوالد أخذ المنزل واشترى المنزل، أخذ المبلغ واشترى المنزل وكتبه باسمه ولم يكتبه باسم الابن، جزاه الله خيرا. عندما مات الأب كتب نصف المنزل للابن والنصف للأم، والأم دورها سوف تورثه للأبناء، فهل من حق هذا الابن أن يسترد المنزل أم لا؟ وما حكم الشرع؟ لا يسترد شيئا لاعتبارين. الاعتبار الأول أن هذا مجرد ادعاء من الابن، لا ندري وإن كان صادقا في نفسه أو صادقا عند الله، لكن لنا الظاهر والله يتولى السرع، احنا لا ندري ان كان هذا الكلام صحيح ام لا حتى نفتي عليه. قد يكون الاب اخذ الـ50,000 وحط عليها 20,000 وكتبوا باسمه، ثم بعد ذلك كتب النصف للابن والنصف للام، لكن المسألة ان الاب حصر المسألة فيما بينه وبين ابنه وام هذا الابن، واظن انها ام وليست زوجة اب كما واضح السؤال، فالمسألة يعني إن شاء الله فيها تقرب الله. ثانيا على القول السائد عند علماء الأمة، أنت ومالك لأبيك، لكن كان يمكن أن تسلك مسلكا آخر ما دمت يعني متمسكا وحريصا غير هذا المسلك، تنتظر حتى تعود من السفر وتبني لنفسك إن أردت، لكن كنك فوضت الأب في هذا العمل. وقد يدعي الأب لو سألناه، لكن الأب قد مات، لكنه قد يدعي لو كان على قيد الحياة أنه وضع مبلغا مماثلا للمبلغ الذي وضعه الابن، فلا نملك البينة على صدق قول الابن ولا البينة على صدق قول الأب، وعندها سنرجح قول الأب لأنه أب على قول الابن لأنه ابن، وتصبح المسألة سهلة. فإذا اجتمع قول الأب مع قول الأم وتطابق، فيصبح الابن قوله لا قيمة له بدون بينة، بل يمكن أن يزيد الأب على هذا ويقول إن هذا المال لم يكن لشراء البيت، وإنما كان سدادا لديون سابقة، وكان هناك وعد بينه وبينه إن إذا سافر يسدد هذا المبلغ، يعني كان مقترض من الأب أو شيء نحو. وكل هذه الدعاوى بدون بينة شرعية عند الاختلاف لا قيمة لها في نظر الشرع إلا إذا قامت الأدلة الواضحة القوية القاطعة على صدق صحة قول القائل، إما بإقرار واعتراف من الطرف الآخر، وإما بأدلة وقرائن أخرى يستطيع القاضي أن يستنبطها إذا استمع إلى الرأي الآخر. رجل سب رجلا اخر باستفزاز ونرفزها نتيجة ان رجل اخر اهمل في صنع كل في بعملها، ووعده صاحب العمل ان له 150 جنيه بعد اتمام العمل ولم يقم باتمام عمله، فقال له صاحب العمل ليس لك عندي شيء وقال قولته السابقة. يعني لو سئل هذا المخطئ في حق نفسه كم يدفع حتى يدخل الجنة لو كانت الجنة تباع وتشترى، وكم يدفع حتى يدخل النار حتى يجتنب دخول النار إذا كانت النار تجتنب بالأموال، فمسألة الجرأة على الألفاظ المخالفة للشرع كاستعمال لفظة دين الأمة أو غيره كما ذكر السائل، مقابل مبالغ قليلة أو كثيرة أو متوسطة أو مل الأرض ذهبا كما قال القرآن الكريم عن الذين كفروا أنه لو أن لهم مل الأرض ذهبا يوم القيامة لما افتدوا به من سوء العذاب، يعني لا يمكن أن يقبل منهم ولو ملوا الأرض ذهبا للنجاة من النار في الآخرة. فالمقصود أن إقحام هذه المخالفات الشرعية وارتكاب كبائر في الأقوال لمجرد الاختلاف على أموال هذا من الحماقة، يحتاج إلى توبة وإلى استغفار وإلى رجوع إلى الله. وهذا له نظائر كثيرة في المجتمع، رجل يطلق امرأته عندما يقع اختلاف بينه وبين رجل آخر على 25 قرش، 30 40 50 جنيه، 5 10، يستخدم الطلاق في إثبات صحة أنه دفع 2 جنيه 35 وانت نسيت تكتبهم. يعني معناها انه الاستخفاف بالشرع اسوأ واشد خطرا من نفس المعصية التي فعلها، لانها تدل على رقة في الايمان، يعني ضعف في الايمان، وعلى استخفاف بالشريعة وليس على مجرد ان يأتي ويقول والله انا اختلفت مع واحد على ثمن خلاط وحلفت بالطلاق. لا، المسألة ليست هكذا، المسألة اخطر انه استخف بالشرع واستخدم الألفاظ الشرعية في غير ما شرعت له، وهذا يدل على فساد الإيمان في قلبه، وهذا أخطر من السؤال ومن الإجابة، لأن الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. احترام الشريعة واحترام أحكام الشريعة علامة التقوى والإيمان أيا كان الاختلاف، ما دام الاختلاف مادي فالمسألة سهلة. لكن يا أخي ما دامت المسألة كذا، احلف بالله والله انه فلان اخذ والله فلان اخذ، حتى لو تبين لك الخطأ وانت لا تقصد، ستطعم 10 مساكين او تصوم 3 ايام، لكن لا تستخدم هذه الالفاظ. اذا طلب الجار النصراني ان يأكل من الاضحية هل يجوز ان اعطيه منها؟ اذا طلب نصا يعطى من الاضحية، لكن يعني لا يبادر الى الاعطاء منها. وطبعا المسألة سهلة، يعني افرض انه مثلا الجار النصراني طلب ان يعطى من الاضحية ونفسك لا تطيب باعطائي منها، تشتري له كيلو من خارج الاضحية، يعني لا تكتب على الكيس ان هذا من الاضحية او من خارج الاضحية، لكن المسألة سهلة، مسألة تأليف القلوب او الاحسان الى الجار او الصدقة او العطاء او الجود ليست مقصورة. هو الممنوع فقط الزكاة الا في حالات خاصة القصد منها تأليف القلب للدخول في الإسلام، لكن ما خرج يعني ما زاد عن الزكاة أو ما سوى الزكاة من صدقة من أضحية من عقيقة من طعام من أي نوع يعطى منه هذا الجار من قبيل الإحسان، لأن حقوق الجوار قائمة حتى مع اختلاف الدين وإن اختلف الحق عن حق الجار المسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.